السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نطالع الآيات التي وصفت النفاق وأهل النفاق وأحوالهم، نجد الكثير من الآيات حقيقة تناولت هذا الجانب لخطورته العظيمة. منها قول الحق سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وكقوله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. وكقوله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وكذلك تأتي النصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفصل أحوالهم وصفاتهم ونحو هذا. والحقيقة يعني المطالع لهذه النصوص ينشغل كثيرا بكثرة المعلومات وكثرة التفاصيل حول النفاق وطبيعة النفاق وأهل النفاق وصفات أهل النفاق، لكن هناك معنى يعني يفوت حقيقة على الإنسان عندما يتعامل مع هذا المصطلح، مصطلح النفاق. كما تكلمنا في لقائنا السابق عن أن معنى الكفر يفوت على الإنسان أنه لا زال باقيا إلى الآن، فالأمر أشد في النفاق. كثير من الناس يتعاملون مع المنافقين على أنهم طائفة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة زمنية وانتهت هذه المرحلة، ككفار قريش. كفار قريش عاشوا في فترة وانتهت هذه الفترة، وإما منهم من قتل أو منهم من أسلم بعد ذلك، ثم انتهت هذه الحقبة وانتهى وجودهم. لكن النفاق ليس كذلك. المنافقون كانوا موجودون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وظلوا بعده وسيظلون. خطورة الأمر هو اعتبار النفاق أنه أمر قد مضى، أو الإنسان لا يكاد يتصوره واقعيا في الحياة. هذا يؤدي إلى خلل كبير في تقييم الإنسان سواء في نفسه أو في من حوله، في تقييم الإنسان في كثير من معاملاته وتعاملاته مع الناس. فوجودي أو وجود النفاق وبقائه أمر مسلم به. يعني لدينا الكثير من النصوص عن رسول الله صلوات الله عليه، وهو يصف لنا حال أهل النفاق ويذكر لنا صفاتهم ويقول لنا أن من كان كذا فهو من المنافقين، من حصل منه كذا فهو منافقين. هذا وصف لم يكن ينطبق على بعض الناس وانتهى، إنما هو يكلمنا على أمور دائمة، أمور تكليفية لنا لنعلم من هؤلاء وكيف يكونون كذا وكيف يحصل منهم كذا وكيف نحكم عليهم بكذا. منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهل غدر، وإذا خاصم فجر. وفي حديث آخر: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. أرأيت الكلام؟ وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان هذه الصفات ليس لبيان صفات الذين كانوا يعيشون، إنما لمن سيأتي بعد ذلك، يعلمنا ويخشى علينا من هذه الأمور التي تتسلل إلى القلب فتفسد الإيمان. يخبرنا صلوات الله عليه أن هذه الصفات إذا اجتمعت في الإنسان فعليه أن يعلم أن هناك أمر جلل في إيمانه. هذا الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم عن رسولنا صلوات الله عليه، فاشتهر عن كثير منهم أنهم كانوا يخافون النفاق ويخشون على قلوبهم من هذا الأمر العظيم. بل وهذا حتى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ساعة وساعة، أي يا حنظلة، الإنسان يكون في حال من الإيمان والعمل الصالح في درجة عالية، ولكن قد تعرض له بعض الأمور فينخفض هذا المنسوب قليلا. وليس معنى هذا ساعة في الطاعة وساعة في غير ذلك والعياذ بالله. إذن انظر إلى دقة الميزان الذي كان يزن به الصحابة أنفسهم وأعمالهم. هذا الصحابي وجد أن هناك تغير بين حاله عندما يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاله عندما يكون في شؤون حياته. عندما يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في حال إيماني عالي، كأنه يرى الجنة والنار، حتى إذا عاد إلى أهله ومارس شؤون حياته وجد نفسه في حال من الانشغال. أحس أن هذا التغير لا يكون دالا على الاستقامة، فخشى على نفسه النفاق. إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون على أنفسهم النفاق، فكيف بمن بعدهم؟ بل وظل هذا ديدن الصحابة حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشوا على هذا. منهم أبو أيوب الأنصاري قال: لا يأتين على الرجل أحيان وما في جلده موضع إبرة من النفاق، وإنه ليأتي عليه أحيان وما في جلده موضع إبرة من إيمان. وهذا ما شهد به من عاشوا معهم، شهدوا أنهم كانوا يخافون من النفاق ويخافون على أنفسهم النفاق. منهم أبو رجاء العطاردي، وهو من كبار التابعين، قال لما سئل: هل أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يخشى النفاق؟ قال: نعم، إني أدركت منهم بحمد الله صدرا حسنا. نعم شديدا، نعم شديدا، يعني يقول: أنا أدركت منهم طائفة بفضل الله، وأؤكد لك بشدة أنهم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق. قال الحسن البصري: كان يقول: إن القوم لما رأوا هذا النفاق يغول الإيمان لم يكن لهم هم غير النفاق. وهناك المقولة المشهورة لابن أبي مليكة وهو أيضا من التابعين، قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل. وهذا ما صدر بعد ذلك لهؤلاء. تجد أيضا التابعون كانوا يخافون على أنفسهم. سئل الحسن البصري: هل تخاف النفاق؟ قال: وما يؤمنني، وقد خاف عمر بن الخطاب، وقصته مشهورة، لما ذهب إلى حذيفة رضي الله عنه وقال له: أسماني لك رسول الله صلى الله عليه؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلم حذيفة شأن المنافقين وأعلمه بأسمائهم، فخشي عمر أن يكون من هؤلاء. لكن يعني هناك أمر يعني الإنسان يحتار فيه، كيف يكون الصحابة وهم على ما هم عليه من هذه المنزلة من الإيمان، كيف يخافون من النفاق؟ يعني إزاي الإنسان يكون صحابي ويفعل هذه الطاعات ويجاهد في سبيل الله ونحو هذا، ثم ذلك يخاف النفاق؟ يعني قد تكون الحقيقة يعني الأمر فيه شيء من الغرابة، والإنسان يعلم أن النفاق في التعريف المشهور هو عبارة عن إنسان يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فهل الصحابة يعني هيكون في منهم من يبطن الكفر والعياذ بالله؟ الحقيقة حتى نوضح معنى هذه الأحاديث والأثار عنهم، نقرأ قول الحافظ ابن رجب رحمه الله فيقول: وأصل هذا يرجع إلى ما سبق ذكره أن النفاق أصغر وأكبر. يشرح ما معنى أساسا كلمة النفاق، فهناك نفاق أكبر، وهذا هو النفاق الذي بالتعريف الذي ذكرناه، أن يكون الإنسان على حال من الكفر ويبطن الكفر ويطمئن قلبه بالكفر ويظهر عكس ذلك، يظهر الإيمان. فالنفاق الأصغر هو نفاق العمل، وهو الذي خافه هؤلاء على أنفسهم. هم خافوا أن يكون لديهم من الأعمال ومن الخلال من الصفات ما يتوافق مع صفات هؤلاء المنافقين والعياذ بالله. فيخشى أو يخشى على من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته أن يخرجه ذلك إلى النفاق الأكبر حتى ينسلخ من الإيمان بالكلية، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهنا يقول أن هؤلاء نعم كانوا على حال من الاطمئنان بالإيمان، لكن خشوا على أنفسهم أن يصابوا ببعض الصفات ربما اجتمعت فتهلكهم فتجعلهم من زمرة أهل النفاق والعياذ بالله. لكن سيبقى السؤال: النفاق لو كان موجودا، هل النفاق أمر له علاج؟ هذا بإذن الله ما نتكلم عنه في لقائنا القادم بإذن الله تعالى. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.